بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب شرح العقيدة الطحاوية يقول الإمام أبي العز وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي كنا تكلمنا في دروس مضت عن مسألة مشيئة الله تعالى وقدرته، وإرادته جل وعلا، وأن الله تعالى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. واستكمالا لهذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله، وهو الشارح ابن أبي العز الشارح للعقيدة الطحاوية، قال: وقول الإمام الطحاوي إن الله تعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يقول: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله تعالى لنفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين الغلاة والجفاة. الغلاة الذين يقولون إن الإنسان مجبور على الأفعال ولا إرادة له، والجفاة وهم القدرية مجوس هذه الأمة الذين ينفون القدر وينفون علم الله تعالى بالأشياء وأنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعها. ومبنى هذه العقائد الفاسدة هو ما كان عليه أولئك القوم من نظرهم إلى أن ما كان من أفعال العباد يقاس عليه فعل الله، والله جل وعلا قال في كتابه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم للعباد، وما يقدره الله تعالى على الإنسان من أقدار ليس فيها ظلم للعبد، بل إن هذا هو مقتضى العدل. وقوله جل وعلا: فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بأن يحمل أوزار غيره، ولا يخاف هضما بأن ينقص حقه مما يستحقه من الثواب على الأعمال الصالحة. وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي أن الله تبارك وتعالى بين الأحكام، وأنه جل وعلا شرع الشرائع، وما أوجده من أحكام قد يظن بعض الناس أن فيها ظلم فليس فيها ظلم، فالقصاص من القاتل، وقطع يد السارق وحد شارب الخمر ورجم الزاني المحصن وجلد غير المحصن، وكل هذا أحكام شرعية ولا تعتبر ظلما، بل إن الإنسان هو الذي يظلم نفسه إذا أوردها لهذا. ولهذا فجاءت شريعة الله مبينة للحدود، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي أن الإنسان الذي يعرض نفسه لدخول النار هو الذي ظلم نفسه، هو الذي عرضها للعقاب، لأن الله تعالى شرع الشرائع وبين الأحكام وبين الحلال والحرام ووعد من عمل الصالحات بالثواب وتوعد من عمل السيئات بالعقاب. فالإنسان الذي يخالف ذلك هو الذي ظلم نفسه. فقوله تعالى وما ظلمناهم، فالله تعالى لم يظلمهم لأنه بين لهم الحدود، ولكن كانوا هم الظالمين، هم الذين ظلموا أنفسهم وعرضوها للعذاب والعقاب. وقوله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أي وجدوا ما عملوه في الدنيا وجدوه يوم القيامة محسوبا لهم ومسجلا ومدونا وموضوعا في خزائنهم من الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، ولا ينقص الإنسان شيئا من عمله الصالح ولا يزاد عليه شيء من عمله السيء. وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، فالله تعالى يخبر في يوم القيامة أن كل نفس تجزى بما عملته واكتسبته في الحياة الدنيا، وأنه لا ظلم في يوم القيامة، فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا. إن الله تعالى يسرع في الحساب ولا يؤخر الناس في حسابهم، ولكن يحاسب كلا حسب عمله، فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا والكافر يحاسب حسابا عسيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، لأنه كان في الدنيا مهملا ومتلاعبا ومستهترا ومستخفا بالأحكام الشرعية. وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا يدل على أن الله تعالى حرم على نفسه الظلم، ويدل أيضا على أنه أخبر أنه حرمه على نفسه، كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، فهذه تدل على فساد عقيدة أهل إنكار القدر وكذلك الجبرية، فهذه الآيات تدل على إرادة الله لهذا الأمر، وأن الأمر بيد الله، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. فقولهم إن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وهو ليس مأمورا ولا منهيا، بل هو الآمر والناهي، وهو الذي حرم على الناس أن يتظالموا وكتب على نفسه الرحمة. وهذا هو الذي بينه لنا ربنا تبارك وتعالى. يقول ابن أبي العز: فإن قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، وأما الهضم فهو أن ينقص من حسناته، كما جاء في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا من البشائر التي يستبشر بها الإنسان، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يبخس الإنسان حقه ولا يحمله أخطاء غيره، فأخطاء غيرك هم الذين يتحملونها، وأوزارهم هم الذين يتحملونها، وأنت حقك لا ينقص منه شيء. وهذا هو تمام العدل والكمال من ربنا جل وعلا. يقول: إن القرآن ذكر الله تعالى فيه في مواضع أنه نزه نفسه عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أن الله تعالى منزه ومقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه ومقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإن الله تعالى نزه نفسه عن خلق الخلق للعبث، فالله تعالى خلق الإنسان لكن خلقه لمقصد، ولم يخلقه عبثا، وإنما خلقه لمنزلة عالية، وهي أن يعمر الأرض بعبادته لله، كما جاء في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، لا يصلح هذا الفهم، وإنما لا بد أن يدرك الإنسان أن الله تعالى خلقه لأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن يعمر الأرض بالعبادة لله تعالى وحده لا شريك له. وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله تبارك وتعالى يخاطب العقل الإنساني ويقول: هل تظن أو تحسب أن الله تعالى سيعامل المجرم مثل المؤمن، أو يعامل المؤمن مثل المجرم؟ لا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هذا فهم خاطئ أن يسوى بينهما، فالذين آمنوا واتقوا في روضات الجنات، والذين أجرموا في أسفل سافلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فلا يستوي من آمن ومن كفر. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا إنكار من الله تعالى على من جوز أن يسوي الله تعالى بين هذا وهذا. فالله تعالى يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أحياناً يتضايق الإنسان من بعض الممارسات التي تقع في هذه الدنيا من بعض الناس ويتضايق منها، في بعض المواقف يجد الإنسان نفسه هو ونقيضه أو هو وضده يسوى بينهما في الأمر، لكن عند الله ليس هذا هو المقياس، المقياس مختلف. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ميزانهم ومكانتهم ومنزلتهم غير منزلة أهل الفسق والفجور والكفر والضلال. ولهذا جاء الخطاب مع الاستفهام الإنكاري: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ الذين يفسدون في الأرض يدعون إلى الفساد، يدعون إلى المنكرات وإلى فشو الفساد في الأرض، هؤلاء الإنسان إذا رآهم يعزيهم لأنهم مساكين خسروا الدنيا والآخرة، فيحمد الله على أن امتن عليه بمعرفة الحق واتباعه، ولا يشمت بهؤلاء، وإنما يشكر ربه الذي ميزه وفضله عن أن يكون مثل هذا النوع من البشر الذين يدعون إلى الفساد ويمارسون الفساد. فهؤلاء قد خسروا الدنيا والآخرة، فالدنيا شماتة والآخرة عذاب. ويقول جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا إنكار من الله تعالى على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الله تعالى عنه، أي أن يسوى بين هذا وهذا. فالله تعالى لم يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، وإلا صار ظلما. ولهذا أنكر الله تعالى هذا الفهم السقيم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. اجترحوا السيئات يعني فعلوا السيئات وارتكبوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الفاجر الداشر المجرم هل يظن أنه مثل المؤمن الصالح التقي عند الله؟ لا، هذا لا يكون. فلذا ميزانه وذاك ميزانه، ففي محياهم يختلفون وفي مماتهم أيضا يختلفون. فالإنسان في الحياة الذي يعمل الصالحات يعيش في سعادة ويعيش في راحة ويعيش في عمل يرتقبه وينتظر جنة ينتقل إليها، والذي اجترح السيئات يعيش في كرب وضيق وشدة ونكد وهم وغم، وينتظره نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالمختلف الأمر في الحياة ومختلف الأمر في الممات. فلا يظن الإنسان أن الأمر سيان، بل التسوية بينهما ينزه عنها ربنا جل وعلا. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث ليس كما يحتج به أهل الضلال من الجبرية والقدرية، وإنما يدل على أن الله تعالى ينعم على عباده ويتفضل على عباده بحيث أنه يرحمهم، ونعم الله تعالى على العباد تتوالى في كل لحظة. فلو أن الإنسان أراد أن يعمل عملاً يكافئ هذه النعم ما استطاع. إذن لو عذبه الله على تقصيره في شكره لنعم الله ووفائه بحمد الله تعالى لكان الله تعالى محقاً بإيقاع العذاب، لأن الإنسان لو عمل ليل نهار في شكر الله ما وفى ما يستحقه الله تعالى من الشكر على واحدة من النعم، فكيف والنعم تقوم معه وتقعد وتنام؟ فنعم الله تعالى تتوالى على العبد. فهذا هو المقصود بهذا، لو أن الله تعالى عذب أهل السماء والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فلأنهم يقصرون بنعمة بشكر نعم الله، لكن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين، فالله تعالى يرحم عباده الذين يعملون الصالحات ولا يسوي بينهم وبين الذين لا يعملون الصالحات ويسارعون في عمل السيئات. يقول: أسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزاً وإما جهلاً وإما تفريطاً وإضاعة وإما تقصيراً في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حق الله تعالى على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إلى الله تعالى ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفاً على محبة الله وتأليهه بل على إفراده تعالى بذلك، واللسان محبوساً على ذكر الله تعالى والثناء عليه، والجوارح وقفاً على طاعة الله لا تمارس شيئاً من المعاصي. ولا ريب أن هذا مقدور عليه في الجملة، فيقدر عليه كل إنسان، ولكن النفوس تشح به وتبخل وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قال: وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه وتعالى عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن لهم ظالما. هذا الكلام كله يبين لنا أن الله تعالى يتعامل معنا بالرحمة، وأن الله جل وعلا يفيض علينا في كل لحظة من رحماته، وإلا لو حاسبنا محاسبة المخلوق للمخلوق، محاسبة الإنسان للإنسان، واحد يساوي واحد وواحد يساوي اثنين، ما استطعنا أن نوفي هذه الأمور، لأننا نخطئ كثيرا وننسى كثيرا ونهمل كثيرا ونغفل ونتعدى الحدود. لكن أمر الله تعالى بالإكثار من الاستغفار والإكثار من التوبة، ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله 70 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو عليه الصلاة والسلام الذي لا يذنب، لكنه كان يقوم الليل صلاة حتى تتفطر قدماه. ولما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي ألا أشكر ربي جل وعلا على ما أنعم به علي من النعم المتتالية المتوالية الدائمة غير المنقطعة؟ وهذا يقع لكل واحد منا، فنعم الله تعالى مستمرة ونحن نغفل عن شكر الله تعالى عليها. فلو أنه عذبنا على تقصيرنا في الشكر لكان هذا هو مقتضى العدل، لكنه يعاملنا برحمته جل وعلا. ومن رحمته تعالى أن الكافر يعصيه في أرضه وهو يأكل من رزقه ولا يعاجله في العقوبة، بل يمهله ويرسل له من يعلمه الدين ويقيم عليه الحجة وينظره، وتوضع أمامه الأدلة والبراهين ليستقيم ولتتضح له الرؤى. قال: وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب الله تعالى عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله تعالى ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب الله تعالى على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه جل وعلا، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال: أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، نبينا صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. فالله تعالى لو أنه حاسب الإنسان على عمله كله لهلك، ولكن الله تعالى يرحم عباده. وقد وعد جل وعلا أن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته قريبة من المحسنين، وبين للناس أن يعملوا الأعمال الصالحة، ووعدهم بقبول هذه الأعمال إذا كانت خالصة وصالحة، كما جاء في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر الكريم هالاً علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال خير ورشد وعز ونصر للإسلام والمسلمين. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين في هذا الشهر الكريم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يدير دائرة السوء على الأعداء، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة ويردها إلى صوابها، وأن يصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان أحد عنده سؤال يتفضل. هذا يسأل يقول إنه شاهد الناس يضعون أيديهم ويلتصقون بالكعبة، لماذا وهل هذا مشروع؟ نقول الكعبة جعلها الله تعالى بيتا له في هذه الأرض، وجعلها في أقدس البقاع، وهي أقدس بقاع الأرض، وجعل يحيط بها حرما من جميع النواحي. وورد في بعض الآثار أن الله تعالى دحى الأرض من تحتها، فهي أول بيت وضع للناس، واختارها الله تعالى هذه الكعبة لتكون قبلة لهذه الأمة، وجعل ركنا من أركان الإسلام يؤدى فيها وهو الحج، وعمرا واجبا يؤدى فيها وهو العمرة، وفوقها البيت المعمور. البيت المعمور في الجنة يطوف به في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. والمشروع للإنسان هو استقبال الكعبة في الصلاة، والتعبد لله بالطواف حولها 7 أشواط. تبدأ هذه الأشواط 7 من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، ويشرع للإنسان أن يقبل الحجر الأسود وأن يستلمه وأن يشير إليه، كما يشرع له أن يستلم الركن اليماني، ولا يشرع له تقبيله ولا الإشارة إليه. ويشرع للإنسان الالتزام بين باب الكعبة والحجر الأسود، والالتزام هو أن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه ويدعو، هذا معنى الالتزام، وهذا هو الملتزم. وأما بقية أجزاء الكعبة وجدرانها فلا يشرع فيها ذلك. وما وجد من إشكال عند السائل وفقه الله، هذا إشكال عند كل مسلم، فينبغي للإنسان الذي يريد أن يتعبد على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعمل الأعمال التي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالكعبة، قبل الحجر الأسود، أشار إليه، استلم الركن اليماني، التزم بالملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود. وأما بقية جدران الكعبة فليس فيها التزام ولا تعلق بأستارها، فينبغي التنبه لذلك والحذر منه. نعم. هذا يسأل يقول مضاعفة الأجر 100,000، هل هو خاص بهذا المسجد أم يشمل نواحي مكة؟ نقول بل يشمل نواحي مكة التي هي داخل الحرم، وهي تمتد على طريق جدة حوالي 23 كيلو، وعلى طريق عرفات إلى ما قبل وادي عرنة، وإلى جهة السيل حوالي 18 كيلو، وجهة المدينة إلى حد التنعيم، فالتنعيم خارج الحرم، فالصلاة تضاعف في هذه الأماكن بمئة ألف صلاة، لأنها كلها تسمى بالمسجد الحرام. لكن هذا المسجد الذي أنتم فيه الآن يزيد على غيره بأنه أول بيت وضع للناس، وفيه الكعبة وكثرة الجماعة فيه. هذا يسأل، يقول: الاعتكاف في المسجد ما هي الأيام التي يكون فيها، وهل هناك مدة زمنية محددة، وكيف يكون؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، بمعنى أن الإنسان يبقى في المسجد مدة من الزمن لأجل التقرب إلى الله، لأجل طاعة الله تعالى، فيلزم المسجد ولا يخرج منه إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة. والمعتكف منقطع للعبادة، لا يشتغل بتجارة ولا يخرج لزيارة ولا يتعبد خارج مكان اعتكافه، فيستحب أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، إلا إذا كانت مدة اعتكافه لا يتخللها جمعة. والمعتكف مشغول بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، ويزيد في هذا المكان الطواف، وليس له أن يخرج ليأتي بعمرة أو يذهب لزيارة مريض أو يذهب للدوام، فإنه يخالف هذا العمل معنى الاعتكاف. وأما الأيام التي يكون فيها الاعتكاف فهو مشروع في كل وقت، لكن أفضل أوقاته هي العشر الأخيرة من رمضان، لأنها ترجى فيها ليلة القدر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر دخل معتكفه برجاء تحصيل وإدراك ليلة القدر، وهو على هذه الحال من التفرغ لطاعة ربه جل وعلا. لكن لو اعتكف الإنسان في أي وقت صح منه ذلك، فإن عمر رضي الله تعالى عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء فاتحا مكة، قال: إنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فاعتكف في الليل ليلة. والأفضل أن يكون المعتكف في حال صيام، وإن اعتكف من غير صيام كما في بقية الأشهر غير رمضان فلا حرج عليه، لكن الأفضل أن يكون صائما. وليس له مدة محددة، لكن أقل ما يسمى اعتكافا يصدق عليه. فلو أن إنسان قال: أريد أن أعتكف خمس دقائق، لا يسمى هذا اعتكاف. أو قال: أريد أن أعتكف ربع ساعة، لا يسمى هذا اعتكاف. أما لو قال: أريد أن أعتكف يوم أو يوم وليلة أو نحو ذلك، فهو صحيح إن شاء الله. يقول: أنا أسكن بين أناس تكثر الغيبة بينهم ولا أستطيع مفارقتهم، ماذا أعمل؟ إذا سمعتهم يغتابون فاقرأ عليهم قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكرر هذه الآية، وبين لهم أن خطر الغيبة كبير جدا، لأنه يشتت بين الأحبة ويورث العداوة والبغضاء بين الأقارب ويتسبب في قطيعة الرحم، وهو مهلكة من كبائر الذنوب. ولهذا شبهه الله بمن مات عنده أخوه فأخذ سكينا وصار يقطع من لحمه ويأكل، ولا يقبل هذا إلا الوحوش المفترسة. أما الإنسان فضلا عن المؤمن فلا يقبل هذه الأمور بحال. ولو أن الناس شغلوا أنفسهم بذكر الله وبتعلم العلم لوجدوا في هذا خيرا. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. الفرائض هي أحكام المواريث، وكل إنسان سيمر بهذه الحال، لا بد أن يموت له قريب ويحتاجون إلى قسمة الميراث، كيف تقسم المواريث؟ والناس الآن وغير الآن أجهل ما يكونون في مسألة المواريث، لا يعرفون أحكامها. فلو أنهم إذا جلسوا في مجلس طرحوا مسألة وطلبوا من الحضور أن يجيبوا عليها، يجيب الأول ويصحح له الثاني ويعدل الثالث ويعترض الرابع حتى يصلوا إلى نتيجة. وإذا كان عندهم طلبة علم يدربونهم على هذا الأمر. وقد كان في زمن مضى العلم قليل، لكن الناس ينشغلون بهذه الأمور فيتفقهون مع أنهم لا يعرفون أن يكتبوا ولا يقرأوا، لكن تعلموا، لأنه كانت مجالسهم معمورة بالشيء المفيد. أما الآن فقد كثر القراء وكثر الكتاب وقل المتعلمون، فالمتعلم قليل والقراء كثير. كل الناس الآن يقرؤون ويكتبون لكنهم ليس عندهم علم. فينبغي أن يشتغل الناس بالعلم النافع ويشتغلوا بذكر الله تعالى، لأن كل إنسان مات سوف يتحسر ويندم، إن كان محسنا أنه لم يزدد من الإحسان، وإن كان مسيئا أنه لم يستعتب ولم يتب مما وقع منه من الأخطاء. فينبغي أن تعمر مجالسنا بما فيه الخير والفائدة، وأن تنزه وتطهر عن الغيبة والنميمة وقول السوء. يقول: عندي جار لا يصلي في المسجد إلا في شهر رمضان فقط، أنا كنت ذكرت البارحة في درس الأمس أنه في أول ليلة من رمضان تصفد الشياطين بمعنى أنها تربط وتسلسل، فلا يخلصون في رمضان من التسلط على الناس إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. هذا الإنسان الذي جاءكم في رمضان وصار يصلي معكم في المسجد، فرصتكم أن تبينوا له وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن هذا الإنسان فيه خير ومعدنه طيب ويرجى له الخير، فانتهزوا هذه الفرصة لإقناعه بأن يستمر على صلاة الجماعة في شوال وفي ذي القعدة وبقية أشهر السنة. وقد ورد: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم، الشياطين ضعاف ولا يستطيعون أن ينفذوا إلى من كان عندهم مقاومة، لكن استغلوا هذا الأمر ما دام قد خلى لكم الجو وتستطيعون أن تؤثروا على هذا الإنسان الذي جاء راغبا في الخير، أن تقنعوه بأن يستمر في أداء صلاة الجماعة، وبينوا له الأدلة في هذا من حديث الأعمى وهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية وغير ذلك من الأدلة. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول: أيها أفضل في هذا الشهر، كثرة الصلاة أو قراءة القرآن؟ كلها فاضلة، هذا هو شهر الصيام والصلاة والقرآن، فالإنسان يجتهد في تحصيل الخيرات كلها، وكذلك الزكاة، وكذلك سبل الخير كلها يجتهد فيها الإنسان، فهذا هو شهر الفضائل وشهر الجود وشهر الكرم، فلا يفرط الإنسان في أي أمر منها. وهذه المسائل التي ذكرها السائل يمكن الجمع بينها، فيصلي الإنسان ويقرأ القرآن، وإذا تعب من الصلاة يقرأ جالسا، أو إذا كان يطوف يقرأ وهو يطوف ونحو ذلك. والمقصود هو أن الإنسان ينتهز كل فرصة في هذا الشهر ولا يشتغل بالتوافه والأمور التي لا تفيد، فضلا عن الأمور التي تضر. يقول: هذا إنسان عنده سلس البول، وفي بعض الأحيان بعد الوضوء بدقائق هل يجوز أن يتوضأ وهو في هذه الحال قبل دخول وقت الصلاة؟ وأنا في هذه الحال، وما حكم الملابس الداخلية إذا مسها شيء من البول؟ إذا كان السلس ينقطع فإنك تتوضأ، تستنجي وتتوضأ ولا شيء عليك، أما إذا كان لا ينقطع فإنك تنتظر حتى دخول وقت الصلاة فتستنجي وتتحفظ ثم تتوضأ، ولا يضرك ما يخرج بعد ذلك، لكن ينبغي أن لا تلوث بدنك ولا تلوث المسجد بأن تجعل على المخرج حائلا يمنعه من التنجيس لغير مخرجه. يقول: حلفت بالله تعالى على عدم فعل شيء خاص بي في المسجد الحرام بمكة وفعلته في بلدي، فهل الكفارة في مكة أو في بلدي؟ وهل هذا الحلف يضاعف كما تضاعف الحسنات؟ الإنسان إذا حلف على أمر محرم على أن لا يعمله فهذا من توفيق الله تعالى له، لأنه يريد أن يعين ويمنع نفسه من أن تقع في المحرم، لكن لو وقع منه هذا الشيء وخالف يمينه فعليه التوبة إلى الله إذا كان هذا محرما، وعليه الكفارة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. ويخرج الإنسان الكفارة في المكان الذي هو فيه قد حنث، إذا كان قد حنث في يمينه فيخرج الكفارة في مكانه إذا تيسر له ذلك. فإذا كان حلف في مكة ثم حنث في بلده فيخرجها في بلده ولا شيء عليه. يقول: ما هي حكمة الطواف حول البيت؟ هذه عبادة تعبد الله تعالى بها الناس، وعهد إلى نبييه إبراهيم وإسماعيل أن يطهر هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطواف عبادة مستقلة تؤدى بمفردها، وهي جزء من عبادة الحج ومن عبادة العمرة. فالطواف ركن في الحج وركن في العمرة، وهو عبادة مستقلة يؤديها الإنسان تطوعا أي وقت شاء تنفلا، وهي ذات كيفية معينة، 7 أشواط كاملة تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، يكون الإنسان فيها على كمال الطهارة من الحدثين. ولا بد أن يجعل الإنسان الكعبة على يساره، ولا بد أن يكون ساترا لعورته. فهذه عبادة من العبادات شرعها، كما شرع عبادة الصيام، وشرع عبادة الزكاة، وشرع عبادة الحج، وشرع عبادة الصلاة. فكل هذه عبادات، وكل عبادة لها كيفية معينة. فهذا المقصود منه الانقياد لله تعالى والتعبد لله بهذه العبادة على الكيفية التي شرعها الله. هذا يسأل عن سنة الطواف، هل لا بد من أداء 2 ركعات في طواف النافلة؟ نقول: نعم، كلما طاف الإنسان بالبيت 7 أشواط فإنه يؤدي سنته بأداء 2 ركعات. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول: يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول: هو الله أحد. وكان أهل الجاهلية يطوفون بالكعبة ويعبدونها ويدعونها ويقولون: يا كعبة الله. فجاء دين الإسلام مبينا غلط هؤلاء، وأن الطواف بالكعبة ليس لعبادة الكعبة وإنما لعبادة ربها. فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل يعبدوا هذا البيت. وشرع للإنسان الذي يطوف أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فبين الله تعالى بهذا أن طواف المؤمنين بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وليس محاكاة لعمل الكافرين، وإنما هو من نوع آخر. في الركعة الثانية التوحيد، قل: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنحن في طوافنا للكعبة لا نعبدها، وإنما نعبد ربنا جل وعلا الذي أمرنا بأن نطوف بها على كيفية معينة طاعة لله تعالى، ونتبرأ مما عليه أهل الكفر، ونحن نوحد الله تعالى ونخلص له العمل. طيب شكرا شكرا. طيب استريح. بارك الله فيك بارك الله فيك. هذا السائل يسأل يقول: ما الواجب على المسلمين في الواقع الذي تعيشه هذه الأمة في هذا الزمن، حيث كثرت الفتن وكثرت الحروب وكثرت المصائب وتسلط الأعداء على المسلمين؟ الواجب على المسلمين هو أن يعرفوا سبب ضعفهم، ما هو السبب في ضعف المسلمين، وكيف يستعيد المسلمون قوتهم. الإنسان إذا استعرض التاريخ وجد أن الأمور واضحة وسهلة، كيف تحول مجتمع الجاهلية الذي كان أهل القرية يغيرون على القرية المجاورة وينهبون أموالهم ويقتلونهم، وكانوا يعبدون حجرا وشجرا، وكانت نظرتهم تافهة، فلما جاءهم التوحيد والتزموا به سادوا الدنيا وتحولوا من وحوش كاسرة إلى رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا ينشغلون بطاعة الله. فمكمن الخطأ والخطر لهذه الأمة هو الغفلة عن أمر الله، عن ما شرع الله من الالتزام بأركان الإسلام، من الوقوف عند حدود الله، من إخلاص العبادة لله وإقامة شعائر الله وعدم التعدي لحدود الله. لو أن الناس التزموا بهذا لبقيت لهم قوتهم وهيبتهم وهيمنتهم. وقد قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالناس إذا كانوا في صحة وعافية وأمن ورغد واجتماع لا يتغير لهم هذا الأمر إلا أن إذا أنهم هم غيروا ما بأنفسهم من الطاعة للمعصية ومن الالتزام بالحدود إلى تضييعها. فيجب على الناس أن يلتزموا بأحكام الله ويقفوا عند حدوده. يبدأ الإنسان بنفسه وبأسرته وبأقاربه وبجيرانه، ثم ينشر الخير الذي عنده للآخرين. وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء وحده، بعث وحده، الله تعالى لم يرسل عدد من الرسل لهذه الأمة، وإنما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بمفرده، وبقي هنا في مكة يدعو إلى التوحيد 13 سنة، يدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأصنام. ولما ضيق عليه نشر هذا الدين هاجر من مكة إلى المدينة، ليس طلبا للراحة ولا خوفا على نفسه، وإنما هاجر لأجل أن يتمكن من إيصال الحق للخلق، لأجل أن يبين للناس ما عنده من الخير، ولأجل أن يسهل وصول الناس إليه ممن يريد الخير، حيث منعه المشركون من إرسال الدعاة، ومنعوا الذين يريدون الدخول في الإسلام أن يأتوا إليه في مكة. فمضى في هذه الدعوة 23 سنة، ولم يتوفى عليه الصلاة والسلام إلا وقد عم الخير هذه الأرض. فيجب علينا أن نعرف هذه الأمور ونلتزم بها، وتعود إلينا قوتنا وهيبتنا وظفرنا وضعف العدو أمامنا. فما حل بالناس في هذا الزمن هو عدم تحكيمهم لكتاب الله، وعدم التزامهم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادوا أن يعود لهم عزهم ونصرهم وظفرهم وقوتهم، فليعودوا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر سهل على من سهله الله تعالى عليه. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. يقول: إني قد عاهدت الله تعالى على أن لا أقول سوءا أو أشتم، وعاهدت على أن لا أكذب، وأن أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندي من العلم الكافي الصحيح لأبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنسى أو أضعف في الأولى والثانية، فهل علي شيء؟ عليك أن تعمل ما تستطيع. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. العلم الذي علمته علمه لغيرك، وأنت مطلوب منك أن تستمر في التعلم، اجتهد في تحصيل العلم النافع، واجتهد في نشر الخير، اجتهد في بيان الحق الذي تعتقده للناس، واجتهد في أن تحصل العلم الذي تفقده، وبهذا تبرأ ذمتك، لأنك ستسأل عن علمك ماذا عملت به. هذا يقول: ما هو الواجب على المرأة في رمضان حيث أنها مشغولة بالطبخ؟ ليه تشغلها بالطبخ؟ الطبخ أنت في شهر الصيام وليس في شهر الطبخ. هذا اسمه شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا يدعو الناس إلى أن يصوموا رمضان، وأن يقل عندهم الطبخ. لكن مع الأسف غالب الناس والكثير من الناس حولوا شهر رمضان إلى شهر الموائد والتخمة وكثرة الأكل، بل والتبذير وليس الإسراف. التبذير الذي هو إنفاق مال في وجه غير مشروع. فيجب على الناس أن يستحوا من الله وأن يصوموا، ولا يكثروا من الأكل، لأن الإكثار من الأكل يضعف في العبادة، يضعف قيام الليل، يضعف الإنسان عن أن يقوم بقيام الليل. فليكن الإنسان معتبرا من هذا الشهر فوائدة، وهي الصوم. إذا عرفنا هذا فخفف عن أهلك وعن أسرتك، ويكفيك الشيء اليسير والقليل من الطبخ، وتؤدي المرأة ما يؤديه الرجل من سائر أنواع العبادة من دون كلفة ولا مشقة، من صيام وقراءة للقرآن وصلوات نافلة، محافظة على الفرائض وقيام لليل ونحو ذلك. نكتفي بهذا، ونحمد الله تعالى أن بلغنا رمضان، ونسأله تعالى أن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يفوز فيه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، نحن ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.